الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير. هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر أرفع قائد عسكري أمريكي في العراق الاثنين أنه يرغب في نشر جنود أمريكيين في المناطق المتنازع عليها في شمال العراق إثر سلسلة التفجيرات التي وقعت أخيرا هناك. وأضاف الجنرال ريموند أوديرنو أن الجنود الأمريكيين سيشتركون مع أفراد الجيش العراقي والقوات الكردية لتوفير الأمن في القرى التي لا تتوفر فيها الحراسة في تلك المناطق. أوديرنو أشار في تصريحات صحفية إلى عدم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، ولكنه ذكر أن الزعماء العراقيين من العرب والكرد يتقبلون الفكرة التي قال إنها ستكون بمثابة إجراء مؤقت لبناء الثقة. التقى وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم في مكتبه في بغداد الاثنين السفير التشيكي المنتهي مهام عمله في العراق بيتر فوزنيتسا. وأفاد بيان صحفي لوزارة الدفاع تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأنه جرى خلال اللقاء الحديث عن سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والآفاق المستقبلية للتعاون المشترك لتدريب وتسليح القوة الجوية العراقية بحسب تعبيره. في واشنطن يجتمع الرئيس المصري الزائر حسني مبارك مع عدد من أعضاء الإدارة الأمريكية الاثنين قبل المحادثات التي سيجريها الثلاثاء مع نظيره الأمريكي باراك أوباما في شأن سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. مبارك يلتقي اليوم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومستشار الأمن القومي جيمس جونز ومدير المخابرات الأمريكية دينيس بلير. ونقل عن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي يرافق مبارك أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين سوف تتناول عملية سلام الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني إضافة إلى الأوضاع في السودان. في الصومال ذكر شهود الاثنين أن مسلحين يشتبه بأنهم متمردون إسلاميون اقتحموا مجمعا للأمم المتحدة في جنوب البلاد ليلة الأحد، ولكن حراس المجمع قاوموهم وقتلوا ثلاثة منهم. من جهته صرح مسؤول في الأمم المتحدة في منطقة واجد لرويترز بأن نحو 10 مسلحين هاجموا المجمع الذي يستخدم في تخزين المعونات الإنسانية. ذكر أن الحراس تبادلوا النار لعدة دقائق مع المهاجمين وصدوهم وقتلوا ثلاثة منهم، فيما قال مسؤول دولي آخر إنه تم نقل 9 من عمال الإغاثة المقيمين في واجد إلى نيروبي في كينيا المجاورة. صرحت ناطقة باسم وزير العدل في اسكتلندا الاثنين بأن الوزير سيصدر قراره خلال الأيام العشرة المقبلة في شأن مصير الليبي عبد الباسط المجرحي المدان في قضية اللوكربي. صرح السناتر الأمريكي جيم ويب الاثنين بأن زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سوتشي التي تخضع للإقامة الجبرية لا تعارض رفع بعض العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بلادها. وكان النظام العسكري الحاكم في ميانمار سمح للسناتر الديمقراطي الذي يرأس لجنة فرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ سمح له السبت بمقابلة الحائزة جائزة نوبل للسلام. ونقل عنه القول اليوم إنه خرج بانطباع إثر لقائها بأنها لا تعارض رفع بعض العقوبات على ميانمار التي كانت تعرف باسم بورما سابقا. في طهران أفاد شهود عيان بأن الشرطة أوقفت عدة أشخاص تجمعوا أمام مقر صحيفة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية مهدي كروبيا لاثنين احتجاجا على حظرها. ونقلت فرانس بريس عن أحد هؤلاء الشهود قوله إن مجموعات من 20 إلى 30 شخصا كانوا يسيرون مرددين شعارات وإنه رأى عدة اعتقالات. وتحدث الشاهد عن انتشار أمني كبير قرب مقر صحيفة كروبي اعتماد ملي التي حجبت عن الصدور الاثنين، لكن مدعي طهران سعيد مرتضوي نفى أن يكون عدم صدور الصحيفة عائدا لقرار تعليق، ملمحا إلى احتمال عودة الصحيفة إلى النشر قريبا. من جهة أخرى أمضت الشابة الفرنسية كلوتيل دريس التي أوقفت قبل 6 أسابيع في إيران وجرت محاكمتها بتهمة المشاركة في التظاهرات، أمضت ليلتها الأولى في السفارة الفرنسية في طهران بعد الإفراج المشروط عنها مساء الأحد. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في بيان إن بلاده وافقت على دفع كفالة وعلى إيواء ريس في السفارة الفرنسية في طهران إلى حين صدور الحكم بحقها. أقرت زوجة سابقة لصاحب حفل زفاف تحول إلى كارثة ليلة السبت الأحد في الكويت، أقرت بأنها أضرمت النار في خيمة الضيوف على ما أفادت الصحف الكويتية الاثنين، مشيرة إلى أن حصيلة الحريق بلغت 43 قتيلا. وأفادت صحيفة القبس بأن المرأة أقرت للشرطة أنها أضرمت النار في خيمة الضيوف المخصصة للنساء والأطفال انتقاما لسوء معاملة تعرضت لها من زوجها السابق. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
يطيب اللقاء معكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى آراء فنانين ومثقفين بعازف العود الموهوب الطفل يوسف عباس، وفرقة عراقية من السويد تعرض مسرحية لأهل الناصرية. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق عادل محمود وهو يعرض لصفحات المجلة الثقافية الأسبوعية. أما الآن فنتابع معا محاور الملف العراقي وزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم. رئيس الوزراء إلى دمشق لمناقشة الأمن والمياه وربما المصالحة الوطنية أيضا. أنباء عن احتمال تأجيل التعداد العام للسكان المقرر في تشرين الأول المقبل. يتوجه رئيس الوزراء نور المالكي إلى سوريا يوم الثلاثاء 18 من آب لإجراء مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد. من المتوقع أن تركز المحادثات على الجانب الأمني إضافة إلى قضايا أخرى مهمة. تأتي الزيارة بعد أيام من زيارة أجراها وفد عسكري أمريكي إلى سوريا لمناقشة قضايا لها علاقة بالأمن الإقليمي. وذكرت أنباء أن النقاشات تطرقت إلى العراق وهو أمر أثار حفيظة بغداد. زيارة الوفد الأمريكي جرت في 12 من هذا الشهر. وكالة فرانس بريس للأنباء كانت قد نقلت عن لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية قوله إن زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى سوريا أمر لا يهم بغداد، وتوقع أن تركز محادثات رئيس الوزراء مع المسؤولين السوريين على قضايا التعاون الأمني وما يمكن أن تقدمه دمشق في هذا المجال دون تدخل طرف ثالث. عباوي أضاف أن بغداد لا تهتم بمثل هذه الاجتماعات المتعلقة بالعراق دون حضور ممثلين عن بغداد نفسها. أعضاء في مجلس النواب أكدوا لإذاعة العراق الحر أن المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء في دمشق لابد وأن تركز على الجانب الأمني. تفاصيل أخرى من ليث أحمد.
يتوجه رئيس الوزراء نور المالك الثلاثاء إلى الجمهورية العربية السورية في ظل المساعي الحكومية في تحسين علاقة العراق مع دول الجوار والمنطقة. ويشير عضو جبهة التوافق رشيد العزاوي إلى أن الملفات التي ستطرح للنقاش تتمحور في جوانب اقتصادية وسياسية وأمنية، فضلا عن ملف المهجرين المتواجدين في سوريا.
هناك ملفات كثيرة سوف يناقشها رئيس الوزراء، مسألة المهاجرين الموجودين في داخل سوريا، مسألة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، مسألة الأنبوب النفط اللي يمر في داخل سوريا أيضا تفعيله مرة أخرى وممكن الاستفادة من الموانئ السورية، هذا أيضا كفعال، مسألة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وإيران، مسألة تسلل بين العراق وسوريا، أيضا هذه الأمور سوف تناقش حسب ما أظن. هذه المشاكل اللي بيننا أو المسائل اللي بيننا وبين سوريا.
بيد أن السياسيين وجدوا أن الملف الأمني سيكون أبرز الملفات المطروحة للنقاش، سيما مع استمرار تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود السورية، وهو ما أكده عضو كتلة الفضيلة باسم الحسني.
نتيجة الخروقات الأمنية الأخيرة في الساحة العراقية يمكن أن يكون محور المناقشات هو كيفية الوصول إلى عدم تسلل الإرهابيين من الحدود السورية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت أنها ستجري مباحثات مع سوريا لضبط حدودها مع العراق، الأمر الذي لاقى رفضا عراقيا كون حوارات من هذا الشأن من اختصاص الحكومة العراقية، حسب ما أشار الناطق باسم الحكومة علي دباغ. ويشير نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد الكريم السامرائي إلى أن تردي الأوضاع الأمنية التي شهدها العراق مؤخرا كان بسبب دول الجوار.
بالتأكيد أن زيارات السيد رئيس الوزراء إلى دول الجوار وإلى دول العالم هي مهمة بالنسبة للعراق، خصوصا يعني الزيارة المرتقبة إلى سوريا. إحنا نعلم أن هناك جرت زيارات بين البلدين، وفي بعض المرات تم الاتفاق وتوقيع بعض الاتفاقيات خصوصا الاتفاقيات الأمنية بين البلدين، ولكن في تقديري لم تفعل بالصورة المطلوبة. لذلك نحن نأمل إن شاء الله أن تكون هذه الزيارة موفقة في تحقيق اتفاقية أمنية منضبطة يلتزم بها الطرفين. نسعى نحن كيعني بلد لا يزال الوضع الأمني فيه مضطرب إلى أن يعني نحصل على تعاون وثيق من الأخوة السوريين في سبيل ضبط الحدود وبالتالي منع تسلل العناصر الإرهابية لداخل العراق. اليوم الملف الأمني بعد أن بدأ بالتحسن شاهدناه يتراجع بالفترة المتأخرة بسبب تدخل دول الجوار.
عضو القيامة العراقية حسام العزاوي من جهته أكد على ضرورة الدور الذي يجب أن تطلع به الحكومة مستقبلا لتحسين علاقاتها مع دول الجوار وضمان عدم تدخل تلك الدول في الشأن الداخلي العراقي.
العراق مرتكز على الجوار ويحتاج إلى عمق أمني حقيقي، وهذا يأتي من خلال لجان مشتركة وتبادل المعلومات. لذلك أنا أعتقد العراق يحتاج إلى وقفة حقيقية من جيرانه، ولكن على العراق أن يبادر بشكل فاعل وفهام للشقاء العرب أنه ضرورة التوجه نحو دعم العراق على كافة الأصعدة، وهذا جدا مهم طبعا. وأعتقد أن المشاركات كلش كبيرة وجد وواسعة، وممكنها تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وتفعيل التعاون المشترك.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من شأن محادثات رئيس الوزراء نور المالكي في سوريا أن تركز أيضا على قضايا أخرى منها قضية المياه، وكان العراق قد دعا إلى محادثات مع كل من تركيا وسوريا حول هذا الموضوع. ولإلقاء المزيد من الضوء على زيارة رئيس الوزراء إلى دمشق، سألت مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جنبلاط شكاي عن أهم القضايا المتوقع طرحها خلال هذه الزيارة، فأشار إلى معلومات إعلامية في دمشق ذكرت أن أحد أهداف الزيارة هو لقاء المالكي بعدد من رؤساء العشائر العراقية المقيمين في سوريا، وذلك في إطار مساعيه لتحقيق المصالحة الوطنية.
حسب المعلومات المتداولة في الوسط الإعلامي فإن مجموعة ملفات رئيسية تنتظر زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق، وكان لافتا في أحد هذه التقارير الإشارة إلى أن ربما الملف الأساسي والهدف الرئيسي من زيارة نور المالكي إلى سوريا هو مقابلة رؤساء العشائر العراقية المقيمين في سوريا بهدف محاولة إقناعهم للعودة إلى العراق والمشاركة في مشروع السياسي الذي ينوي المالكي دفع به باتجاه مخالف للمرحلة السابقة، أي بما يعني الاتجاه الوطني وليس الاتجاه الطائفي. حسب المعلومات الواردة من العراق، حيث بأن المالكي بدأ يهدد حلفائه في الائتلاف الشيعي بأنه قد يلجأ للدخول إلى الانتخابات لوحده إذا لم يستطع أن يبني ائتلافا وطنيا. إضافة طبعا إلى الحديث مع رؤساء العشائر العراقية.
يا ترى هل ستثار أيضا نتائج المحادثات التي أجراها وفد عسكري أمريكي في دمشق حول الأمن الإقليمي، وتطرقت يعني هذه النقاشات التي أجراها الوفد إلى العراق بالذات، وهو ما أثار حفيظة حكومة بغداد، فهل تعتقد أنه سيتم التطرق أيضا إلى مثل هذه القضية؟
بالتأكيد هذا الموضوع سيكون مطروحا وربما مطروحا بقوة في محادثات المالكي مع المسؤولين السوريين. وأشير هنا أن المالكي سيلتقي الرئيس الأسد بالتأكيد حسب المعلومات المتوفرة. هذا الموضوع يعني كان واضحا من خلال تصريحات سواء الناطق باسم الحكومة العراقية أو المستشار المالكي حول هذه التحفظات العراقية. وأعتقد بأن دمشق سوف تشرح للمسؤول العراقي الكبير الأسباب التي دفعت إلى فتح مثل هذا الملف مع الأمريكيين، ودمشق ستحاول يعني إزالة هذه التحفظات العراقية، لأن استقرار العراق هي مصلحة سورية وعراقية مشتركة. وبالتأكيد فإن السوريين لم يناقشوا الوضع الأمني في العراق وكيفية استتباب الأمن في العراق من زاوية أو من رؤية يعني خفض المسؤولية السياسية في العراق أو تجاوز الدور الرسمي العراقي، لأن دمشق دوما وعلى الدوام هي كانت ربما الدولة الوحيدة التي كانت تشدد على سيادة واستقلال وحرية العراق.
هناك قضية أخرى ساخنة حاليا هي قضية الماء وحصة العراق من المياه، يعني بالأخص نهر الفرات. مراقبون يتوقعون أن تكون المياه أيضا قضية تطرح في هذه المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء في دمشق.
يعني فيما يتعلق بالملف المائي المشترك بين سوريا والعراق وتركيا، التصريحات الأخيرة التي صدرت من وزير الخارجية التركي يعني دفعت إلى الكثير من التفاؤل اللي صدرت من بغداد طبعا خلال زيارتي الأخيرة لبغداد حول إعادة إحياء اللجنة السياسية وصولا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لتقاسم المياه. يعني هذا الموضوع إذا يحتم إمكانية مناقشة الموضوع، ولكن أيضا كما هو الحال في العراق فإن سوريا تعاني أيضا من أزمة مائية شديدة، وخصوصا في منطقة الجزيرة السورية حيث يمر نهر الفرات. الأمر وصل إلى درجة أن الحكومة السورية بدأت بتوزيع إعانات عينية على الفلاحين والمزارعين لشدة الجفاف، فسوريا لا تستطيع أن تمرر كميات إضافية من حصتها خلال هذه الفترة بالتحديد إلا في حال تم التنسيق سويا بين سوريا والعراق للضغط على تركيا. وأعتقد أن البلدين سوف يستخدمان علاقاتهما الجيدة مع الحكومة التركية الحالية لتمرير مثل هذا الوضع.
يذكر أن وزير الخارجية السوري ناجي العطري كان قد زار بغداد في نيسان الماضي، ويذكر أيضا أن العراق والإدارة الأمريكية طالما اتهما دمشق بدعم الإرهاب وبالسماح لمقاتلين أجانب لا سيما من تنظيم القاعدة بدخول الأراضي العراقية، غير أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ري أوديرنو لاحظ في حزيران الماضي تناقصا كبيرا في عدد المقاتلين الأجانب الذين تسللوا إلى الأراضي العراقية خلال الأشهر القليلة الماضية، ويشمل ذلك المقاتلين المتسللين من الأراضي السورية. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في مؤتمر صحفي عقده وزير التخطيط علي بابان في مدينة النجف يوم الأحد 16 من هذا الشهر، أعلن بابان عن احتمال تأجيل التعداد العام للسكان. الوزير تحدث عما دعاه بهواجس ومخاوف وتحفظات عبرت عنها مكونات في محافظتي كركوك ونينوى، إذ قال:
الإحصاء العام للسكان من الناحية الفنية ومعي أخي دكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، نحن في غاية الاستعداد من الناحية الفنية وقد استكملنا كل مستلزمات إجراء التعداد، ولكننا نستمع إلى بعض الهواجس والمخاوف والتحفظات من بعض المكونات العراقية وخصوصا في مدينتي كركوك ونينوى بسبب الظروف السياسية والعلاقات بين المكونات المعروفة لديكم. مثل هذه الاعتراضات ومثل هذه التحفظات قد تدفعنا إلى أن نتريث في تنفيذ التعداد ونؤجله إلى زمن آخر.
تم تفسير كلام وزير التخطيط على أنه إعلان عن تأجيل التعداد، غير أن مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن كلام الوزير لم يفهم بشكل صحيح، وأن الحكومة لم تصدر بعد قرارا حاسما في هذا الشأن.
يعني أولا لم يصدر قرار رسمي بتأجيل التعداد مع الوزير الباحث بالمؤتمر، يمكن ما يعني نقلت الأمور بشكل دقيق. قال أنه إحنا من الناحية الفنية مستعدين لتنفيذ التعداد، ولكن هناك تقرير مرفوع أمام مجلس الوزراء لوضع بدائل فيما إذا أجل التعداد، وطرحنا بديلين الحقيقة، أحدهما في شهر نيسان 2010 والآخر في شهر تشرين الأول 2010، وما زلنا بانتظار قرار مجلس الوزراء، لم يناقش الموضوع حتى الآن ويحتمل عرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الأسبوع المقبل. هذه خيارات معروضة وقد يبقي المجلس على نفس الموعد، هي بدائل عديدة مطروحة للمجلس ولم يتخذ قرار بشأنها.
النائب عن كتلة التحالف الكردستاني وممثل محافظة الموصل محسن السعدون رفض فكرة تأجيل التعداد السكاني جملة وتفصيلة، وقال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
هذه الطلبات السياسية من كركوك الموصل احنا نرفضها. ما يصير وزارة التخطيط تقول بأنه لأسباب سياسية يريدون يأجلون التعداد، احنا هذا نرفضه، لأنه ما يصير الوزارة والحكومة والبرلمان يتقيدون بتفسيرات من أحزاب سياسية في كركوك والموصل. لذلك أنا أعتقد الحكومة عليها عن الالتزام بالتعداد، والفترة الطويلة ما صاير التعداد. كثير من الناس اللي كان النظام السابق بالتعداد يسجلين غير قومية، حاليا سوف تظهر الحقائق بالموصل بكركوك، لهذا هم يطالبون بهذه التأجيلات الغير قانونية وإحنا نرفض ذلك.
أما عمر الجبوري ممثل عرب كركوك في مجلس النواب فأيد فكرة تأجيل التعداد السكاني لا سيما في المناطق المتنازع عليها.
نحن مع تعجيل التعداد السكاني، لأن التعداد السكاني في مناطق مثل كركوك وبعض المناطق المسمات المتنازع عليها حقيقة يثير مشاكل ويكون سبب في مشكلة وليس سبب حل مشكلة، لا سيما إذا ما عرفنا بأنه الاستمارة التعداد فيها حقول تشير إلى القومية والدين، ونحن لا نجد أن هناك علاقة سببية ما بين هذين الحقلين، أي حقل القومية والدين، مع الهدف من التعداد وهو وضع خطط تنمية شاملة. يعني مخاوفنا متأتية من هذين الحقلين.
هذا ومن المفترض إجراء التعداد السكاني في 24 من تشرين الأول المقبل، ليكون أول تعداد يشمل جميع أنحاء العراق منذ عام 1987، وكان تعداد آخر قد أجري في عام 1997، غير أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنانة فريدة.
سفن الحب الأولى ترسي فيه قلبي جزر قلبي جزر سفن الحب الأولى ترسي فيه ورياح الحب الأولى تغدو ورياح الحب الأولى تغدو وتروح
أعزائي المستمعين، أثار الطفل الموهوب ذو 13 ربيعا يوسف عباس إعجاب الجميع بقدرته المميزة بالعزف على العود والتلحين، وقد لفتت موهبته مؤسسة المدى فبادرت بإرساله إلى العاصمة المصرية القاهرة لدراسة الموسيقى في المعاهد المتخصصة. يوسف عزف أمام جمع من المثقفين العراقيين في بغداد واستحق كلمات الإطراء والإعجاب، ولم لا، وهو يتنقل برشاقة بين الأوتار بأحاسيسه ومشاعره وليس فقط بأصابعه كما يفعل بعض من العازفين.
هذا العزف المنفرد على العود هو للطفل الموهوب يوسف عباس. يوسف الذي يبلغ من العمر الآن 13 عاما من محافظة بابل، فاجأ الجمهور قبل عامين بموهبته النادرة في العزف والتلحين، وأحيا مجموعة أمسيات ببغداد، وهذه العودة الأولى له بعد ما يقارب العام من الدراسة في مصر، حيث تفوق في مسابقات موسيقية عربية، ومن المؤمل مشاركته في مهرجانات دولية. يوسف عبر عن سعادته بحضور المثقفين للاستماع لأعماله وتطور آليات عزفه، وقدم تنويعات على آلة العود لمحي الدين حيدر ونصير شمة، كما قدم أغنية لحنها بنفسه كلمات الشاعر محمد الغريب.
يا طير وحدي صبور حسب الوقتي وطشن حسباتي يا غير بلغني أجمل تحياتي.
أول شيء أنا كلش فرحان لأن حسيت إنه من صدقهم ما متبنيني بهذه الحفلة وهم اللي يعني ساعدوني أو يعني الذهاب إلى مصر.
أنت الآن تدرس في مصر، إلى أي مرحلة وصلت وهل أقبت أماسي في دول عربية؟
مسابقة في سوريا كانت شارك بها وحصلت على المرتبة الثالثة، بس يعني أنا قناعتي إنه كنت المركز الثاني، بس أنا يعني أحترم رأي اللجنة.
كم سنة لحد الآن تواصلت بها وكم سنة باقي لك بالدراسة؟
أنا هسه صار لي 9 أشهر في بيت العود، هي الحد الأقصى يعني التخرج 2 سنين، فصار نصير يريد يخرجني بعد كم شهر.
وماذا تتعلم هناك؟ هل لازلت تلحن أغاني أيضا؟
أي ألحن أغاني وأغني وأعزف عود.
غادة العاملي مدير عام مؤسسة المدى أشارت أن إقامة جلسة الاحتفاء هذه هي لتعريف الجمهور بموهبة يوسف، ولنؤكد أيضا أهمية رعاية المواهب منذ الطفولة ومدى التطور السريع لقابليات الطفل إذا ما وضع في الطريق الصحيح.
هدف المؤسسة أنه تنمي قدرات ومواهب بعض الأطفال اللي عندهم تميز بمجالاتهم، إذا كان على مستوى التشكيل أو على مستوى الموسيقى، أي مجال من مجالات الإبداع. طفل يوسف عباس اكتشفناه قبل أكثر من 1.5 سنة موهبة جاية من الحلة، قدرنا نقدمها بأحد فعالياتنا، تقديم جيد كان إلى أثر واضح على تطوير هذه الكفاءة والإمكانية. تضنت المؤسسة وعدد من الجهات قدرنا نوصل إلى مصر لتحقيق حلم اللي هو دراسة في العود وتطوير قابليته على يد الفنانين المعروفين.
المثقفون والإعلاميون الذين حضروا جلسة الاحتفاء وجدوا في موهبة يوسف اللحنية والعزفية والآدائية موهبة تستحق الرعاية، فهو يؤدي الأغاني التراثية بروحية جميلة كما يقول الكاتب والباحث باسم عبد الحميد حمودي. وتمنى الصحفي والكاتب عبد الزهر المنشداوي أن يتم الالتفات إلى مئات بل آلاف الأطفال من المواهب المتعددة لرعايتهم.
طبيعي أن نسر ونفرح انطلاقة موهبة من هذا النوع، موهبة بكفاءة نادرة، لأنه يوسف يشق طريقة بشكل صحيح في عالم الغناء والموسيقى، وهذا العطاء هو الثمرة التي نرجوها من يوسف أمثالا من المدعين.
موهبة كبيرة، العراق مملوء بهذه المواهب، ولكن بحاجة إلى أجواء تهيئة، إلى مراكز للفن يحاضر فيها خبراء يتبنى هذه المواهب التي يمكن أن تكون عنوان للعراق.
واختتم الطفل الفنان يوسف جلسة الاحتفاء بتقديم أغاني تراثية بمشاركة الحاضرين.
ربتك صغيرون حسن، ليش انكرتني بابا حسن، ليش انكرتني بعيونك الوسعات حسن موزر صيدت.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
نتواصل معكم مستمعي الكرام ونذهب إلى الناصرية، حيث استقبل جمهورها مسرحية مملكة الكريستال التي قدمتها فرقة قادمة من السويد. الفرقة اختارت نصا للشاعر موفق محمد ليكون موضوع مسرحيتها، التي وجدت في تلقي الجمهور ما يشجع على تكرار التجربة في محافظات أخرى. نرافق مهدي الحسناوي.
في إطار تفعيل المشهد الثقافي في محافظة ذيقار وعلى قاعة النشاط المدرسي، قدمت فرقة باب المسرحية القادمة من المغترب السويدي، قدمت هذه الفرقة مسرحية مملكة الكريستال، وهذا النص المسرحي مأخوذ من قصائد شعرية للشاعر العراقي موفق محمد. عضوة الفرقة الفنانة نضال أشادت بحضور جمهور مدينة الناصرية وتفاعل مع العرض المسرحي.
صراحة أنا الجمهور العراقي كنت بعيدة عنه فترة طويلة، وكنت أتابع حركة المسرح بما أنه حروب وحصار وما يجري من مآسي على الشعب العراقي، أكيد المسرح يحتاج إلى استقرار وإلى هدوء سياسي، فبما أنه هذا يفتقر العراق فكنت أصور أنه الجمهور العراقي يجوز ابتعد عن الأعمال الجادة والأعمال الفكرية والأعمال اللي تحمل هدف. بالعكس أنا شفت اليوم الجمهور رغم أنه أنا قدمت باللغة العربية الفصحى وعمل من الصعوبة طريقة العرض ويعتمد على الفانتازيا أكثر من على الواقعية، أنه أموات يعيدوا الحديث ويطلعوا من برادات ومقتولين ويتحدث عن فئة المثقفين اللي تستهدف من أجل تكريس الجهل بالمجتمع العراقي، فشفت أنه شيء يفرح ويبشر بالخير أنه جمهورنا العراقي متفهم وفرحانين.
البعض من الفنانين الحضور أعربوا عن فرحتهم بقدوم هذه الفرقة المسرحية وتقديمها لهذا النص المسرحي كما يرى الفنان عمار سيف.
في الحقيقة كان الأداء مبهر بتلقائية جميلة بروحية أحسوا بالنص عاشوا النص بطريقة كل جميلة، وتفاعل الجمهور كان واضحا علينا جدا بحيث نحن كنا عندما نرى أداءهم نحس أن أجسادنا ترتعش لجمال الأداء وجمال الفكرة النص.
ولعل الفترة القاسية التي عاشها الشعب العراقي بعد عام 2003 وازدياد حالات التهجير والقتل من قبل عصابات الإرهاب أصبحت هذه الفترة الآن مادة إعلامية وثقافية يجب الوقوف عندها لأنها تتناول مفردة الموت المشؤومة بشتى جوانبها كما في هذه المسرحية مسرحية مملكة الكريستال.
هناك
في الانفجار الذي حدث قبل 3 أيام في سوق الكتب.
نعم.
أنت رأيته آخر مرة؟
من؟
ذلك الطفل الذي كان يبيع الصحف على الرصيف. كان يبتسم لي كل صباح حينما أمر من أمامي أو حينما أشتري منه الجريدة، ولكن الموت عبر له من الجهة الأخرى من الشارع.
عضو رابطة باب المسرحية شاكر عبد جابر أوضح بأن هذه المسرحية سوف تعرض في عدة محافظات عراقية.
هذه المسرحية تعرض للوقوف بوجه كل محاولات يعني صد الديمقراطية الناشئة في العراق، كل محاولات اللي تمنع الحرية بالعراق. أنت تعرف أنه أمضينا إحنا أكثر من 35 سنة في ظل نظام البعث الفاشي، الآن بعد التغيير الكل يطمح إلى إقامة نظام ديمقراطي، إحنا في بداياته في مرحلة تحول في مرحلة انتقالية. هذه المسرحية تأشر على هذه الأمور اللي يحاول البعض أن يوقف العملية الديمقراطية بالعراق.
هل سوف تتنقلون بهكذا مسرح إلى مدن داخل محافظة ديكار أو إلى محافظات أخرى؟
عرضت مرتين في المهرجان الثقافي الثالث لرابطة الأنصار الشيوعيين واللي أقيمت في بغداد، وبطلب من يعني الجمهور والفنانين اللي مسرحيين في الناصرية، وراح يعرض لمرة واحدة. هناك محاولات لعرضها أيضا في الحل، لكن مستقبلا راح أن طموح أكبر أن هذه الفرقة تتحرك في كل العراق.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
خلينا أمنا، خلينا جانا، خلينا
الصغيرة خنجر وبيدي جكا لا هو يتمى في الله خنا شلكا إيمان قيمت وشيشة لأقامة نقدا بإمج ونخيف الشيء الله يشككا قلينا قلينا أما قلينا 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 جان مقلينا قلينا قلينا أما قلينا 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 جان مقلينا
أعزائي المستمعين، باقة من الأخبار الثقافية والمقابلات يقدمها لنا عادل محمود ضمن عدد جديد من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
رغم المصاعب السياسية والأمنية والانشغالات المعيشية اليومية، ما يزال المثقفون العراقيون يسعون باتجاهات مختلفة لتفعيل واقع الثقافة العراقية ورسم ملامحها. وبرنامجنا هذا محطة نتابع منها تطورات وتحولات وتعثرات المشهد الثقافي. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
في تصريح أخير لرئيس اتحاد الأدباء والكتاب في العراق فاضل ثامر، أعلن أن أسماء اللجنة التحضيرية لانتخابات الاتحاد ستعلن قريبا، وهي مسألة أسبوع أو أسبوعين، حيث تباشر بعدها اللجنة عملها لإنجاز انتخابات الاتحاد في مدة لا تزيد عن 90 يوما. هذا ويذكر أن موضوع التأخر الكبير في إنجاز انتخابات اتحاد الأدباء، والتي كان من المفترض إنجازها قبل 3 سنوات، كان ولا يزال يثير الكثير من الجدل والنزاع والاتهامات حول أسباب هذا التأخر. احتفى نادي الشعر بالشاعر العراقي رعد مشتت في فعالية خاصة أقيمت في شارع المتنبي لهذا الغرض. رعد مشتت شاعر عراقي غادر العراق منذ 80s القرن الماضي، وعمل في مجال الإخراج التلفزيوني والسينمائي. له 3 مجاميع شعرية وعاد للوطن بعد سقوط الحكم السابق. وفي ميسان أقيم المعرض الوزاري السنوي الأول لرسوم المعلمين والمدرسين والمشرفين الفنيين. المعرض شمل مشاركات الكادر التدريسي الفني من 14 محافظة عراقية عكست تنوع وغنى الأجواء الفنية في البلاد.
محطات ثقافية.
محطتنا اليوم عن الشعر والصورة الشعرية تحديدا. هذا المفهوم الذي كان ولا يزال يثير الكثير من الدراسات والبحوث والمتابعات عن طبيعة الصورة الشعرية، وهو ما كان أيضا موضوع المحاضرة التي ألقاها الباحث العراقي المغترب غالب الشابندر في اتحاد الأدباء مؤخرا. الباحث قال في بداية محاضرته أنه سوف يأخذ منهجا انطباعيا في حديثه، حيث عرج على مواضيع متنوعة تجاوزت الشعر إلى جوانب أخرى كالفلسفة واللاهوت والعلم وعلاقة ذلك بالشعر.
أتكلم عن بعض المقتربات عن الصورة الشعرية نابعة من تجربة قراءة وليس من تجربة بحث وتقصي، ولذلك قد تكون هي انطباعات أقرب من أن تكون إلى كونها علما، بل لعل ذلك ينسجم مع تصوري عن معنى العلم وينسجم مع تصوري عن معنى الفن، خصوصا بعد هذه الانقلابات الهائلة التي جرت وأحدثت في منطقة المصطلحات العلمية، فلم تكن الغريزة بذلك المعنى الذي نسمعه ونقرأه قبل 50 سنة، ولم يكن معنى الطبيعة هو ذلك المعنى الذي كنا نقرأه قبل 20 سنة، ولم يكن معنى الضرورة هو ذلك المعنى الذي درجت عليه الدراسات الفلسفية منذ أرسطو إلى حد الآن. هذا التهيب في إطلاق المصطلح يشجعني أن أتكلم بلغة المقتربات وليس بلغة القوانين والقواعد. من أخطر ما تعرض له النقد هو أن نجعل أو أن نكتفي ما يسمى بالنموذج الإرشادي. هذه النظرية التي لها الحق أن تسود في المجال العلمي، ولكن ليس لها الحق أن تسود في المجال الأدبي والفني. طرحت نظرية النموذج الإرشادي في تاريخ أو في علم تاريخ العلم لبيان أو لكشف مسار التطور العلمي، فأي نظرية تنبثق وتمتلك القدرة على حل بعض ألغاز الكون وحل بعض ألغاز الطبيعة تمتلك سيادة لفترة طويلة على العلم نفسه، هل هناك نموذج إرشادي في الشعر يمكن أن يكون الفرنسي ومقياس نهائي؟ هذا المقياس نقيس عليه كل ما يبدعه الشعراء؟ هل يحق لنا أن نقول أن هناك أميرا للشعر وهناك ملكا للشعر وهناك قصيدة وهي نموذج إرشادي وهي ملكة وهي السائدة؟ الجواب بطبيعة الحال لا.
لقاء البرنامج.
فنان تشكيلي تراه يعمل على تحديد ملامح أسلوبه وبصمته في الوسط التشكيلي. بدأ حبه للرسم والفن قبل دخوله أكاديمية الفنون الجميلة والتي أضافت له الكثير كما يقول. شارك في فعاليات عدة داخل العراق وخارجه، وهو بانتظار فعاليات ونشاطات أخرى كثيرة. إنه الفنان التشكيلي أحمد صيف الذي نستمع له في هذا اللقاء.
تأكيد أكو اهتمامات من الطفولة بس ما كانت يعني واضحة وواضحة الملامح، وهذه اتعززت بالدخول أكاديمية الفنون الجميلة.
قبل أكاديمية الفنون الجميلة شنو العلامات اللي كنت تحسها اللي تخليك تحس انه انت اقرب الى الفن التشكيلي؟
منسجم تماما مع قضية الصورة والرسم. من البداية عودت على انه اشوف، مو يعني مو اميل للقراءة او الكتابة او شيء من هالنوع يعني. واسوي ايقونات مال شطرنج من الطين وهذه التفاصيل يعني، اللي يعني كان اهتمام بالبداية بالكاريكاتير أيضا، وبعدين تحولت الموضوع أكثر جدية قلت لك عندما دخلت الدراسة الأكاديمية الحقيقة.
ما الذي أضافته لك يعني فترة الدراسة الأكاديمية؟ شنو تحس تغير عندك أو تطور؟
شيء مختلف تماما يعني عن ما كنت أتخيله وأعتقد. طبعا دراسة وبيها علم وبيها يعني بيها خطوات وبيها عليك أن تهضم مراحل هواية على مستوى الدراسة الأكاديمية، أقصد يعني بالتخطيط والنسب والتشريح وال بالخامات، دراسة بالخامات بالألوان، عليك أن يعني تعي تهضم مثلا المدارس الفنية والاتجاهات والأفكار وما يعني ما تعني فلسفة الفن ومدى ثقله وتأثيره ودوره بالمجتمع وتفاصيل من هالنوع يعني.
أعمالك الأولى اللي تحمل أسلوبك كيف بدأت تظهر؟
بدأت يعني تقريبا نهاية الكلية يعني تتخرج، وبدأت أسس لشيء لي يعني، بعدين ذا أتغير وتحول. بس الملامح الحقيقية بعد سنوات من هذا التاريخ طبعا.
شنو اللي يميز أبرز أشياء في أسلوبك تقديرك؟
هي يعني أنا أبتعد عن التشخيص دائما، هذا اللي يميز أسلوبي. أقترب دائما للأشياء اللي بها إطلاق، بها شكل مفتوح، بها إنشاءات تبتعد دائما عن الواقعي والأحس به أقرب إلي. أقدر أقول إنه يعني الآن بديت أنضج بهالاتجاه يعني.
أنت يا مواليد أحمد؟
أنا 67.
أم يا منطقة؟
أنا بمنطقة يعني بغداد.
من بغداد. أي. هل تركت البيئة تأثير عليك تعتقد يعني؟
هي طبعا هي أنا بالمناسبة هو أنا دا أشتغل من يعني مفردات من الواقع، الواقع الموجود اللي أعيش فيه دائما دسم يعني، أعتبره هو يعني المصدر الأساسي بالقضية قضية لوحتي يعني. ما أجي أرسم مجرد أن أرسم، لا، أكو هم يدفعني نحو الرسم.
موسيقى وإيقاع.
نعود اليوم لنكمل ما كنا قد بدأناه من جولة في أجواء الأغنية البغدادية التي نمت وازدهرت في أواسط القرن الماضي. هذه الأغنية التي أبدعت أسماء مهمة مثل رضا علي وسمير بغدادي وعباس جميل ويحيى حمدي، وأفرزت ألوانا جميلة مثل الموشح والقصيدة والأغنية الشعبية. محدثنا الناقد الموسيقي عادل الهاشمي يحدثنا اليوم عن قالب القصيدة والأغنية الشعبية في الأغنية البغدادية.
المهم أن القصيدة أيضا مرت بظروف أنه ليس هناك صوت يؤديها، صوت مكتمل في المجال الحلقي واللساني والشفوي والسني والحروف الذلقية وإلى آخره، لأن ترتيبات فنية علمية كثيرة تقع على عاتق المغني في مجال القصيدة، ولم يوجد عندنا ذلك الصوت إلا ما إذا نزهت لحن لها سمير بغدادي الكثير من القصائد، على أننا نذكر وإن كان هو خارج سياق الأغنية البغدادية الذي حمل عبء القصيدة فيما بعد عصر الأغنية البغدادية، هو الملحن الكبير المتجدد دائما فنان العراق طالب القرغولي.
يا روحي تشذى بالهوى، يا روحي تشذى بالهوى، مذول الأحباب مذول مذول الأحباب.
المهم احنا انتهينا من قالب القصيدة، الآن ندخل قالب الأغنية الشعبية. الأغنية الشعبية ولدت مع أغنية سمر سمر لرضا علي، الفنان خالد الذكر رضا علي، فنان تحققت له نجومية لم تتحقق له لأحد من نجوم الغناء البغدادي على الأطلاق، فكان النجم الأول وكان الملحن الأول وكان المطرب الأول رضا علي. رضا علي يمتلك خصائص فياضة في مجال النسيج الشعبي. رضا علي لحن أغاني ذهبت إلى الآفاق بعيدا حتى خرجت خارج الجغرافيا العراقية. لحن ما يكفي دمع العين يا بويا، لفائز أحمد أدير العين ما عندي حبايب لراوية. لحن على ضيك يا قمر لنهاون، لحن لمحبوبة جبور لحفة حلمي، لحن لنازك، لحن لسميرة توفيق لفهد بلان، كثير من الأصوات العربية.
ليلة ليلة يا مسعى الليلة يلا ضم يسعى سيبك حقنا الليلة
ليلة ليلة يا مسعدنا الليلة اغضب ازعى يجيبك حبنا الليلة
ليلة
ليلة ازعى يجيبك حبنا الليلة. حبك ويلا
ليلة
ليلة يجيبك حبنا الليلة.
مع كل يوم ينقضي تقطع الحياة دربا جديدا في عالم يخوضه الناس بهمومه وأحلامه وطموحاته، والثقافة فعل إنساني بامتياز سعى ويسعى من خلاله الناس إلى فهم وإدراك وتلوين العالم المحيط بهم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.